ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصطفى مسلماني الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا لهذا اليوم. عنوان الاعتقال الإداري يعود اليوم إلى الواجهة مع وجود نحو 500 أسير إداري في سجون الاحتلال وخوض بعض الأسرى لإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. ماذا عن عنوان الاعتقال الإداري ولماذا يلجأ الاحتلال إلى ذلك؟
يعني بالتأكيد الاعتقال الإداري لم يتوقف يوما واحدا منذ أن وضع الاحتلال الإسرائيلي أرض فلسطين، وبقي الاعتقال الإداري سيفا مسلطا على رقاب أبناء شعبنا الفلسطيني. أما لماذا الجنون الإسرائيلي باستخدام هذه السياسة الاعتقالية التي تتنافى مع كل المواثيق والقوانين الدولية، هو يلجأ لها دائما وأبدا بالأزمات في ظل أوضاع داخلية صعبة في المجتمع الإسرائيلي، إضافة لذلك أن هناك مياه بحركة فلسطينية بعد ما الانتصار الأخير الذي وقع فيه قطاع غزة ما بين الفلسطينيين وما بين الاحتلال الإسرائيلي. هذه اعتبرت يعني نكسة أو هزيمة للمحتل الإسرائيلي، فيريد التعبير عنها وتفريغ هذه الأزمة بالاعتقالات الإدارية الواسعة. هناك اعتقالات من القدس، من نابلس، من جنين، من كل أراضي الفلسطينية تم الاعتقالات من قبل المحتل، وكل تحويل إداري دون تهمة، دون قضية، دون لائحة اتهام. بمعنى هذا هذه السياسة تتنافى مع القانون الدولي، تتنافى مع الحقوق الإنسانية، تتنافى مع كل الأخلاقيات المجتمعية. فلهذا الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل هذه القوانين والمنظومة القانونية، ويمارس كأنه يعمل في هذه الكرة الأرضية لوحده دون رقيبا ودون حسيبا. فلهذا الأسرى الفلسطينيين لأنهم يشعرون، وخاصة الإداريين، من ظلم الاعتقال الإداري، فنرى دائما وأبدا في كل فترة هناك إضرابات مفتوحة عن الطعام. هذه الإضرابات عنوانها الحرية أم الشهادة. وقبل فترة قليلة كان الأخرس خاض إضرابا أسطوريا، بعده قدر عدنان، سامر العيساوي، واليوم الغضنفر في داخل سجون الاحتلال مضى على إضرابه 40 يوما وما زال مصرا ورافع شعار لن أفك إضرابي إلا بنيل حريتي. بمعنى الأسرى يلجؤون إلى هذه السياسة، الإضراب المفتوح عن الطعام، لفعلا إجبار المحتل للتعاطي مع قضيتهم والإفراج عنهم. فهذه السياسة الذي يمارس الاحتلال كما قلنا هي سياسة للضغط المجتمعي على داخل المجتمع الفلسطيني لجلب أكبر كمية ممكنة من المعتقلين وزجهم في السجون دون قضية ودون تهمة. وكما قالوا الباب مفتوح لدى المحتل في عملية التجديد وعملية يعني تلفيق التهم للأسرى في داخل سجون الاحتلال.
طيب كيف تتابعون أوضاع الأسرى؟ هناك 500 أسير اليوم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة الاعتقال الإداري. الشيخ خضر عدنان، الشيخ جمال الطويل، الغضنفر أبو عطوان، عمر الشامي، يوسف العامر وغيرهم، كيف تتابعون أوضاعهم؟
نعم، نحن نتابع أوضاعهم عن كثب من خلال المحامين الذين يذهبون إلى زيارتهم، مع أننا نعلم كلنا يعني يفهم سياسة الاحتلال. الاحتلال يحاول منع الزيارة وعدم السماح للمحامين الالتقاء بهم، ولكن نحن نخبر الإضراب جيدا وخطمة هذه التجربة عدة مرات. يعني الأسير الفلسطيني عندما يتجاوز 10 أيام أو 15 يوم يبدأ حالته تتدهور شيئا فشيئا، بمعنى وضع الأسرى وضعا صعبا وقاسيا نتيجة السياسة الإسرائيلية العنصرية. ليس فقط لأن الأسير مضرب، بل تقوم بالتنكيل بنقله من سجن إلى آخر، وضعه بزنزانة، بمعنى من أجل يعني استنزاف طاقته المعنوية وطاقته المادية الذي يمكن أن تساعده على مواصلة هذا الإضراب. ولكن كل هذه السياسات مع التجربة فشلت أمام طلابة وصمود هؤلاء الأسرى. الأسرى عندما يبدأون الإضراب المفتوح عن الطعام يرفعون شعار إما الشهادة أم الانتصار، فالأسرى الإداريين دائما يقولوا يا إما الشهادة إما الحرية. وفعلا الأسرى هناك تجارب كثيرة يعني نجحت وحققت النتائج المرجوة مع قسوة الإضراب الذي كان يخوضه الأسرى، ولكن حققت الهدف بحرية الأسير الذي يخوض الإضراب.
طيب، يعني منذ مدة طويلة الحديث يدور عن اللجوء إلى المحافل الدولية من أجل قضية الأسرى. يبدو أن هذه المحافل لم تتفاعل حتى يومنا هذا مع قضية الأسير الفلسطيني. ما مرض غياب هذه المحافل عن قضية الأسرى الفلسطينيين؟
ولم تتفاعل المؤسسات لا الدولية ولا الحقوقية والإنسانية. هذه مؤسسات مصممة ومفصلة على مقاييس المنظومة الإمبريالية في وعلى رأسها الكيان الصهيوني الغافل. 72 سنة مر على احتلال فلسطين، وهناك قرارات دولية ومن مجلس حقوق الإنسان ومن كل المنظمات في العالم، هناك جملة طويلة لها أول وليس آخر، ولكن ما زال الاحتلال يضرب بعرض الحائط، وما زال فلسطين محتلة ومغتصبة، وما زال شعبنا شعبنا يدفع الأثمان الباهظة في سبيل حريته، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية صامتة مصابة بالطرش والعمى، لا تحرك ساكنا ولا تستطيع أيضا أن تحرك ساكنا لمواجهة هذا المحتل الإسرائيلي. فلهذا من يجبر هذه المؤسسات للتعرض قضايانا هو بس فقط منطق القوة، منطق المقاومة، لكي تفرض معادلة حقيقية تجبر الآخر يتحدث معك عن قضاياه وعن مطالبه، أنه سيصبح لديه قضايا إنسانية كما يقولون.
طيب، يعني الفصائل الفلسطينية من جهتها تؤكد التزامها بقضية الأسرى، ما الثقل الذي تشكله الفصائل الفلسطينية على مستوى قضية الأسرى؟
بالتأكيد الأسرى الفلسطينيين هم يحظون بإجماع مطلق من قبل الكل الوطني الفلسطيني ومن قبل المجتمع الفلسطيني، لأنه لا يوجد أسرة ولا توجد عائلة فلسطينية ليس لديها أسير من درجة أولى أو من درجة ثانية. بمعنى شعبنا الفلسطيني من 67 إلى يومنا هذا أكثر من 1,000,000 أسير دخلوا سجون الاحتلال، فإذا كل المجتمع الفلسطيني هو يعني قضيته قضية الأسرى. فلهذا المقاومة الفلسطينية يعني قطعت العهد على نفسها وقطعت الميثاق الغليظ، حتى أصبح يقينا لدى الأسرى الفلسطينيين أن المقاومة لم تترك أسرها في داخل السجون وستعمل كل ما بوسعها من أجل إطلاق سراحهم.
طيب، نرى حراكا على الأرض للأسرى، ولكن هنا هذا الحراك محصور في الإطار الفلسطيني. ما المطلوب برأيكم لتفعيل قضية الأسرى وعدم حصرها فقط في الإطار الفلسطيني؟ هل هناك توجه بهذا الصدد؟
بعض الأوقات تغيب قضيتهم لفترة مؤقتة نتيجة ازدحام الملفات في بعضها البعض. أنت رأيت في 11/5 وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فأصبحت الحرب والعدوان على الفلسطينيين هو يحظى بدرجة اهتمام أولى، ولكن الأسرى حاضرين حتى في قلب المواجهة وفي قلب المعركة، ولكن ليس بالدرجة المطلوبة في الأوقات العادية. فلهذا نحن دائما نقول ونؤكد مطلوب أن يكون هناك استراتيجية وطنية لها علاقة في موضوع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. نعم صحيح أن نطالب بحقوقهم اليومية في داخل السجون، ولكن الأسرى الفلسطينيين مطلبهم الحرية وليس البقاء وتحسين أوضاعهم وهم في قلب السجون، وهذه مسؤولية تقع على كل الفصائل الفلسطينية. من المعيب أن يبقى كريم يونس 39 عاما في داخل سجون الاحتلال ووليد دقة وأحمد سعادات ومروان البرغوثي ومئات أمضى على وجودهم في داخل السجون 20 عام.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى مسلماني، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
شكرا لكم وتحياتنا لكم ولشعبنا في إيران.
حياكم الله.